بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن يوم عاشوراء من أيام الله سبحانه وتعالى التي أمرنا عز وجل أن نتذكرها، كما قال عز وجل فيما أوحى لموسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وهذه الأيام التي يظهر الله عز وجل فيها دينه، ويظهر آياته سبحانه وتعالى، ويخزي أعداءه، علامات مضيئة في تاريخ البشرية تظل ذكراها حية في قلوب المؤمنين، ليعلموا سنة الله سبحانه وتعالى في عباده التي قد خلت من قبلهم، فلا يغتروا بمرور السنين على حال معين يظن أعداء الله عز وجل أنه مستمر على الدوام من ظهور الكفر والباطل وانتفاشه وانتشاره وانتصاره، وضعف الإيمان وأهله في ميزان الناس. ثم تأتي هذه الأيام يظهر الله عز وجل فيها الحق، ويزهق الله فيها الباطل، فيعرف الناس ويؤمن المؤمنون كما آمنوا بالغيب قبل ذلك، يؤمنوا بما آمنوا به غيبا قد شهدوه حاضرا أمام أعينهم، أن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر، وأنه سبحانه وتعالى يظهر دينه وعباده المؤمنين ولو طال المدى ولو كثر البلاء. في هذا اليوم نجى الله عز وجل موسى وقومه، وأظهره على فرعون وجنده، وغرق فرعون ومن معه من جنوده المعتدين، فصامه موسى صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك، قال نحن أحق وأولى بموسى منهم. لما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون هذا اليوم، وكانت قريش تصوم هذا اليوم أيضا في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا، فأخبر أن هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، أظهر الله فيه نبيه موسى على فرعون، وغرق الله عز وجل فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بصيامه. والظاهر أنه كان فرضا قبل فرض رمضان، قبل أن يفرض صوم رمضان. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وكان الصحابة يصومون صبيانهم ويجعلون لهم اللعبة من العهن حتى يكون عند الإفطار. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر من أصبح صائما أن يتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. وهذا من أدلة وجوبه في ذلك الوقت. ثم لما فرض رمضان ترك هذا الوجوب وبقي الاستحباب، متابعة لنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وشكرا لنعمة الله على هلاك الكفرة وظهور المؤمنين، وتكفيرا للسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. وأيام الله سبحانه وتعالى فيها من العظات والعبر ما يحتاجه المؤمنون في كل زمان، ليست مختصة بهذه الأيام التي وقعت فيها الأحداث الجسام كالذي وقع لموسى عليه الصلاة والسلام، لكنها قضية متكررة وسنة مستمرة يحتاج المؤمنون إلى تدارسها والنظر في مقدماتها وعواقبها. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى يمضيها على سنة لا تجد لها تبديلا. يبدأ الأمر بظهور الحق ضعيفا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى أن فرعون علا في الأرض، قال عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فتأمل في هذا التمهيد طويل المدى في حس البشر، أكثر من 40 عاما قبل يوم الظهور كانت ولادة موسى عليه السلام. وإرادة الله في المن على الضعفاء، وإرادة الله في كسر الجبارين، وإرادة الله سبحانه وتعالى في جعل المستضعفين المؤمنين أئمة وأن يجعلهم الوارثين سابقة على حصول هذا الأمر، بل سابقة على ولود البشر. وهو يدبر الأمر بمشيئته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى كما يشاء. فعند ذلك لا يستطيل أهل الإيمان هذه المدة التي يتمهد فيها أمر الدين. يبدأ الحق ضعيفا في وسط الباطل كنبت ينبت في الصخر. يتعجب الإنسان من هذا الحصار الشديد والإحصاء العتيد الذي كان يقوم به فرعون وجنده لكل مولود ذكر من بني إسرائيل، ليس متابعة لمن وجد وإحصاء لمن سعى، بل عد لما في بطون النساء، وإحصاء ومحاصرة لهذه الأمة الموحدة التي تأبى أن تتابع فرعون على باطله وآلهته التي اخترعها، ثم اقتنع أنه أولى منها بالعبادة، فقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم: أنا ربكم الأعلى. وكانوا من سخافة عقولهم وضعف تفكيرهم وتذكرهم لا يعون شيئا، كانوا من فسقهم وفجورهم متابعين له على الباطل قابلين لما يدعوهم إليه. ولا عجب، فإن من عبد العجول والجعارين والثعابين لا يصعب عليه أن يصدق مقالة فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. فهو يهدف إلى توحيد الآلهة في إله واحد، وإن كان هذا هو الشرك بعينه إذا لم يكن توحيد الله سبحانه وتعالى. وذلك أن من عبد أي إله من دون الله عز وجل فهو المشرك، لأنه شاء أم أبى مخلوق لله عز وجل مربوب، فإذا جعل الإلهة لغير الله صار مشركا، ولو جعل الآلهة إلها واحدا كما يذكرون عن بعض ملوك الفراعنة إخناتون أنه كان يعبد الشمس وجعلوه موحدا، ومن يجعل عابد الشمس موحدا يشرك بالله عز وجل، ويتولى الكافرين بتصحيح ملتهم، فإن الله سبحانه وتعالى ما شرع قط إلا عبادته وحده لا شريك له. فبدأ النبت ضعيفا، ومع كونه في هذا الحصار وهذا الإحصاء الذي يهدف إلى قتل المولودين الذكور من بني إسرائيل، وتركوا سنة لأجل بقاء هذه الأمة التي تخدم الفراعنة واستحياء النساء، تصور هذا الحال الفظيع، كيف يكون حال أمة مستضعفة، يقتل رجالها وتظل نساؤها في أمر الخدمة والإهانة والسبي والأسر، ما يصنع بأمة هذا شأنها؟ بلغ الاستضعاف مبلغا لم يبلغه في التاريخ مثيل له، ومع ذلك كان النبت ينبت في الصخر، والله سبحانه وتعالى قادر على فلق ذلك الصخر بهذا النبت الضعيف الذي يقويه حتى يجعله شجرة باسقة يانعة مثمرة، كما كان نبت موسى صلى الله عليه وسلم، دمر الله به فرعون وملكه وجنده بقدرته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كانت مرحلة الدعوة إلى الله سبحانه، وتكوين شيعة لموسى عليه السلام لما نشأ وقد ربي على التوحيد، ربته أمه عليه وعلمته من وليه ومن عدوه، وهذه قضية من أخطر القضايا التي لابد في التمهيد ليوم الظهور من أيام الله، لابد من حصولها. فمن اختلط عليه أمر وليه من عدوه ضائع مشتت، لا يمكن أن يصل إلى غاية في يوم من الأيام. الذي يتولى أعداءه ويعظمهم ويفرح بهم ويعزهم ويتابعهم على باطلهم، لا يمكن إلا أن يظل عبدا لهم على مر العصور. الذي يتصور مصلحته والذي يتصور عافيته في موالاة أعدائه ومتابعتهم على ضلالهم والعياذ بالله، أو يتصور أنهم هم الذين يحمونه وهم الذين يقيمون حياته وملكه وسلطانه، هذا تصور من أغبى التصورات التي يمكن أن توجد. وفي نفس الوقت ولا بد يتخذ وليه الحقيقي عدوا، ويعادي من أجل أعداء الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. لا يتصور أن يكون في هذا تمهيد لظهور معين إلا ظهور الكفر والشرك بعد حين. وهكذا لما كانت الأمة الإسلامية تحت سلطان عدوها، كانت دائمة تعرف عدوها إلا من كان منهم منافقا وزنديقا في حقيقة أمره، يريد أن يلبس على الأمة أمر الولي والعدو. فمن اتخذ الأعداء أولياء لا يتصور منهم إلا ظهور الشرك والكفر والنفاق والفسوق والعصيان وما يلي ذلك من المراحل أشد وأغلظ في ظهور أعداء الله سبحانه وتعالى، ما لم تعلم الأمة وليها من عدوها. كان موسى عليه السلام في شبابه قويا، دفعه هذا إلى المشاركة في مواجهة غير محسوبة العاقبة، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قضية واضحة في حسه تماما لا يمكن أن يتركها. كان له شيعة أعوان له على الخير ويقبلون دعوته، وإن كان فيهم سلبيات، وإن كان فيهم شخصيات مريضة كهذا الإسرائيلي الذي يشاد كل يوم من لا يقدر عليه، وهو غوي مبين كما قال له موسى عليه السلام، لأنه بجهله وغوايته وإرادته الفساد تسبب في حرمان هذه الطائفة المؤمنة من قائدها 10 سنوات. وإن كان ذلك في الحقيقة تدبيرا من الله سبحانه وتعالى ليعد موسى إعدادا جديدا، إعدادا خاصا حتى يتأهل لقيادة أعظم، ويتأهل لمرحلة أعلى وأكبر، ليظل نوره عبر التاريخ نبراسا للمؤمنين في كل زمان ومكان ومن كل لون وجنس بفضله سبحانه وتعالى. لكن الغرض المقصود أن موسى عليه السلام لما أراد أن يبطش بهذا المعتدي على واحد من شيعته، على واحد من أوليائه، فوكزه وكزة ما قصد بها قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ. وقال عليه السلام في موقف القيامة: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، مع أنه استغفر وتاب إلى الله عز وجل ونجاه الله من غم ارتكاب القتل غير المسموح به شرعا، إلا أنه ظل يتذكر هذا الأمر ليكون قدوة للمؤمنين في كثرة الاستغفار الدائم والندم المستمر على الذنوب والخطايا، حتى يتجدد للقلب حياته ويتظل قوته وثباته على الحق بفضل الله. وهكذا استغفر موسى صلى الله عليه وسلم من عمل قد يظنه البعض عملا صالحا، قتل كافر مشرك، لكنه كان في الحقيقة من عمل الشيطان الذي يريد أن يدفع هذا النبت الضعيف الذي ما زال في مرحلة التكون، أراد أن يدفعه إلى صدام غير محسوب العاقبة. يريد أن يتخلص من بذرة الخير في هذا المجتمع ولهذه الطائفة، فأراد أن يدفعه دفعا لما يستأصله، وذلك أن الصدام غير محسوب العاقبة، صدام دون أن يكون له نظر في قوة وضعف الفريقين وما يمكن أن يتحقق بالأسباب الظاهرة، صدام يؤدي إلى استئصال الطائفة المؤمنة وإلى قتل المؤمنين وأذيتهم دون أن يحقق الغرض المقصود من دعوة الحق. كانت هذه المرحلة مرحلة الدعوة ومرحلة تأصيل أمر الاعتقاد والفهم والبيان والولاء والبراء ومعرفة الولي من العدو. ولما غفر الله لموسى وأنعم عليه بالتوبة ظل على ولائه للحق، ولا يدفعه هذا الأمر الذي أخطأ فيه إلى أن يكون عونا للمجرمين. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فإنه لا يمكن أن يكون ظهيرا لأعداء الله. فإن كثيرا من الناس عندما يتبين له خطأ تلك المصادمة غير محسوبة العاقبة، المصادمة غير المأذون فيها التي يترتب عليها الفساد، ينقلب حاله بالكلية، فيصبح عونا للمجرمين على المسلمين، ويظن أن ضعفه يتيح له ويبيح له أن يكون جنديا من جنود الباطل معينا لهم على ضلالهم وظلمهم وعتوهم وإجرامهم. وهذا خلل في اعتقاد الإنسان وحال قلبه في حقيقة الأمر نزه الله موسى عنه. فالمجرمون في حقيقة الأمر فرعون وجنده، هم الذين افتروا بالباطل وآذوا أهل الإيمان، فهم أولى الناس بوصف الإجرام، أولى من ذلك الإسرائيلي الذي يشاد كل يوم من لا يقدر عليه. وإن كان غويا بين الغواية، إلا أن المجرمين الحقيقيين، إلا أن أعداء الدين هم الذين يشركون بالله ويكفرون به. فلا يدفع الخطأ الذي وقع فيه موسى في مواجهة لهم في غير موعدها وقبل شرعيتها، لا يدفعه ذلك الخطأ أن يكون عونا لهم ظهيرا للمجرمين على قومه، فظل على ولائه لدينه وظل على عداوته للكفر، لا كما يفعل البعض عندما يتبين له ضعفه فيقول إذن أكون جنديا من جنود الباطل. ولو تأملت أحوال العالم لوجدت أن المجرمين يجندون في مشارق الأرض ومغاربها من يحقق لهم مخططاتهم وينفذ لهم أغراضهم، وذلك لأنه ضعيف، ربما كان في أول أمره ليس كذلك، أعني ليس ظهيرا للمجرمين، ولكنه كان يظن نفسه قادرا على مواجهتهم، فلما تبين له عجزه انقلب حاله فصار عونا لهم. لا، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ولذلك ظل على كراهيته لمن يعتدي على أهل الحق ولو كانوا هم من أهل الفساد في الإرادة وعدم الحساب الصحيح في أمر المواجهة. لذا لما رأى موسى ذلك الرجل بعينه في اليوم التالي في معركة جديدة قال له إنك لغوي مبين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، ويستصرخه أعظم من يستنصره، كل يوم في معركة، كل يوم في مشادة. قال له موسى إنك لغوي مبين، لكن مع حكمه عليه بالغواية وأن ما فعله بالأمس كان من عمل الشيطان، إلا أن ولاءه ظل متخذا في قلبه، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما فظل على معرفته بمن هو العدو، لا يكون العدو وليا حتى يتغير حاله وحال إيمانه، بدلا من أن يكون مؤمنا بالطاغوت يصير مؤمنا بالله. أما إذا ظل على ما هو عليه فهو عدو، ولو كان من يعتدي عليه ظالما كذلك، ولو كان المعتدى عليه غاويا بين الغواية. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فكان هذا الاعتراف من ذلك الإسرائيلي الغوي الجاهل الذي يريد مصلحة نفسه ولو على حساب الآخرين، ظن أن موسى يريد أن يبطش به هو، لأنه قال له إنك لغوي مبين، فبادر بالاعتراف أنه هو الذي قتل. ولم يكن المصريون الفراعنة يعلمون أن موسى هو الذي قتل قتيل الأمس، فتركه ذلك الفرعوني وترك تلك المعركة التي هي صغيرة جدا بالنسبة إلى المعركة الأشمل والأهم في استئصال الخطر الذي يهدد فرعون وملكه، فترك هذا الإسرائيلي الجاهل وذهب إلى الملأ من قومه ليخبرهم بأن موسى هو القاتل، وأنه حصل على اعتراف عزيز من واحد من شيعته، فعند ذلك هموا بقتله، فكانت مرحلة جديدة من الرحلة بعيدا عن سلطان فرعون وجنده، ولو كان بعيدا عن طائفته كذلك. تربى فيها موسى عليه السلام تربية خاصة، 10 سنين في الذكر والعبادة والنظر في آيات الله في الكون أثناء رعي الغنم بعيدا عن سلطان القوم الظالمين. ثم بعد ذلك كان في خاتمتها كلام الرب سبحانه وتعالى له ووحيه له من وراء حجاب، وأمره إياه بأن يبلغ الدعوة ليس فقط إلى شيعته، ليس فقط إلى طائفته، بل إلى فرعون شخصيا. فكانت هذه المرحلة التي جددت آلام بني إسرائيل مرة أخرى، وجددت عزم فرعون على استئصالهم، فعاد يقول اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، وقد كان يفعل قبل ذلك، لكنه جدد الأمر من جديد، وقامت الدعوة بالبيان والحجج الباهرة العقلية منها والحسية والمعجزات البينة، من العصا التي صارت ثعبانا مبينا واليد وغير ذلك من الآيات، مما ذكر الله عز وجل من السنين ونقص الثمرات وما كان من الجراد والقمل والضفادع والدم، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. كانت مرحلة فيها الصبر والاستعانة بالله، كان فيها الأذى والقتل لمن آمن، لما آمن السحرة وهم كانوا قبل ذلك يوعدون بالثمن الغالي والأجر الكبير وأن يكونوا من المقربين من فرعون، سال لعابهم من أجل هذا الأجر الكبير ومن أجل أن يكونوا من المقربين، وواجهوا موسى بعصي وحبال خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حتى وصل الخوف إلى قلب موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكانت الآية مبهرة وكانت المعجزة قاهرة، فكان ما كان من البهتان الذي أصابهم، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وظلوا لحظات يتفكرون ما الحل في هذه المشكلة، وإذا بمصيبة فوق فرعون أعظم من الأولى، وهي وألقي السحرة ساجدين. إذا بالسحرة الذين كانوا جنده جمعهم بعينه وعيونه، جمعهم من أجل نصرته، إذا هم أنفسهم يعلنون كلمة الإيمان صريحة، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، بلا مداراة ولا مداهنة ولا محاولة للكتمان. وعند ذلك استطيع فرعون بمتابعة ظالمة جائرة من قومه أن يدبر أمر مكيدة هو يعلم كذبها، صار بها إماما في الكفر والعياذ بالله، كما صار بما قبله إماما يدعو إلى النار، فقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. وادعى أن موسى كبيرهم الذي علمهم السحر، وادعى أن هناك مؤامرة لإخراجه وقومه من ديارهم، هو ما طلب منه شيء من ذلك، بل طلب إخراج بني إسرائيل من هذا البلد الذي ظلمهم أهله ظلما فظيعا، ودعوه إلى توحيد الله لا أن يترك ملكه، فضلا أن يخرج هو وقومه من ديارهم ومن بلدهم. لكن الكذب والزور والخيانة والغدر والغش لقومه غشاش أكبر غش في التاريخ، حين يقول لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، والعياذ بالله، فيتبعونه، وذلك لفسقهم. وجد فرعون من ينفذ له ما توعد به السحرة، وقتلهم عن بكرة أبيهم جميعا، والناس ينظرون، ورأوا الآية أمام أعينهم، آيتين في لحظة واحدة، آيات في الحقيقة. الآية الأولى آية عصا موسى التي لقفت ما يأفكون، ويده التي هي بيضاء للناظرين، وآية إيمان السحرة، ومع ذلك قابلوا أن يقتلوا السحرة وأن يصلبوهم في جذوع النخل، وأن يصدقوا تلك الكذبة التي كذبها فرعون، يعلم هو وهامان وجنودهما أنها كذب، ولكن أهل الباطل يصدقون أنفسهم في كذبهم بعد حين. وكان السحرة في أول النهار سحرة، وفي آخره شهداء بررة، آلاف قتلوا في يوم واحد من أجل الإيمان، من أجل أنهم أبوا أن يتابعوا. لماذا كان أهل مصر من الفراعنة بهذا الحد؟ قال الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الفسق اتباع الشهوات الذي يعمي ويصم، الذي يؤدي إلى الكبر والعلو في الأرض. فإن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا يبغون العلو في الأرض والفساد معا، والعياذ بالله. ففسقهم إرادات الشهوات الحيوانية، وإرادات الكبر الشيطانية، إرادات العلو والفساد الشيطانية، أدت بهم إلى أن يتابعوا إلى هذا الحد. هذه المتابعة العمياء، وأعظم منها بعد ذلك متابعتهم لفرعون يوم اقتحم البحر من وراء موسى في يوم عاشوراء. فسبحان الله، كانت مرحلة كذلك من حكمة الله أن بقيت مدة بعد أن قتل السحرة. ظل الأمر مع أن في حس الإنسان الذي لا يدري سنة الله أن يقول: هل تزلزلت الأرض؟ هل دمر فرعون على هذا الظلم؟ أي بيان بعد ذلك البيان؟ هل انقلبت الموازين والله عز وجل قادر على تغييرها؟ هل انتصر لهؤلاء السحرة المظلومين الذين صاروا مؤمنين؟ ومع ذلك تبقى مدة من الزمن يجدد فرعون فيها مزيد الأذى. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وآذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وموسى مع قومه ماذا يصنع لهم؟ قد أقيمت الحجة بينة واضحة، ومع ذلك ففرعون ما زال في سلطانه. حكمة بالغة من الله عز وجل ليرينا آياته في وقتها، ليرينا آثار قدرته في الأجل الذي قد سبق منه عز وجل. لا تقل لماذا لم تتزلزل الأرض، لماذا لم يهلك فرعون حين بطش بالسحرة، ولماذا استمر في ملكه وجنوده وهم يجددون العهد القديم والسنة التي كانت قد خفتت في تقتيل بني إسرائيل واستحياء النساء وقهرهم وظلمهم. ولم يكن من موسى عليه السلام إلا أن يأمر قومه بواجبات هذه المرحلة. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الصبر والاستعانة بالله واليقين بوعده. لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يحب الله أن يرى من عباده المؤمنين الصبر، ويحب منهم أن يرى اليقين، رغم أن البوادر وما يظهر من موازين القوى في العالم في غير صالحهم، وأن الأمر يطول. ولو كان هناك متشكك لقال: فأين إله موسى الذي تركه يفعل به ما يفعل بعد البيان؟ لكن سنة الله عز وجل في أن الآيات كلما ازدادت وضوحا كلما ازداد البلاء كذلك. الآية كانت بينة جلية، والبلاء زاد على بني إسرائيل، لأن اليقين لا بد له من أن يستمر مدة في قلوب المؤمنين، وأن تظهر آثاره في الإيمان بوعد الله سبحانه وتعالى وفي تقواه. وكذلك كانت هناك جملة من التوجيهات الربانية لموسى عليه السلام وأخيه هارون ليعدوا أمة بني إسرائيل المؤمنة خلال هذه المرحلة. لما أحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، لم يؤمن من أهل مصر إلا طائفة قليلة، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. والصحيح أن قوم موسى هنا ليس بني إسرائيل، وإنما قومه قوم الدعوة أهل مصر، كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون وطائفة قليلة من هؤلاء الفراعنة الذين كانوا تبعا لفرعون ثم تركوه. وأما بنو إسرائيل فجميعهم مع موسى. قال عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية شباب من قومه قوم الدعوة على خوف من فرعون وملئهم، على خوف من فرعون وكبراء بلدهم أن يفتنهم. كانوا خائفين ومع ذلك آمنوا. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. كان التوكل وكان الدعاء: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا، لسنا نرسخ في الإيمان بأنفسنا، لا نتثبت بأنفسنا إلا أن تثبتنا، ونحن نسألك يا ربنا العافية، عافنا من تسلطهم علينا حتى يفتنونا عن ديننا فنتركه، وكذلك لا تجعلنا فتنة لهم. إذا انتصروا علينا وطالت هذه المدة قالوا: نحن حق أهل حق، نحن أهل الحق. لو كانوا هم أهل حق لانتصر الله لهم، ولا غير الأمور من أجلهم، ولا زلزل الأرض من أجلهم وغير ذلك، فيفتنون ويظنون أنفسهم على الحق ويظنون أهل الحق على الباطل. فدعاء عظيم القدر: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك. الإيمان بصفات الله والتعلق بها والتعبد بها لله عز وجل، الله الذي ينجي برحمته سبحانه وتعالى، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، من حيث لا يعلمون كيف النجاة ولا ما الوسيلة للخروج من هذا الظلم والعدوان. وكانت التوجيهات الربانية التي ذكر الله: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. كان هذا الإعداد لتوثيق الرابطة بين الأمة المؤمنة وبين قائدها ووزيره هارون عليه السلام، كما أنهم تتوثق علاقتهم ببعضهم، فبيوتهم موسى التي يتخذها وهارون يبوئهم منازل يعلمها حتى يتمكنوا من تنفيذ أمر الله إذا جاء ذلك الأمر. أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، على تفسيرين، اجعلوها يقابل بعضها بعضا حتى تتوثق العلاقة بينهم وبين بعضهم، وحتى تظل العلاقة الإيمانية ودفء هذه العلاقة بديلا أو مخففا عن آلام مرحلة الاستضعاف والابتلاء والمحنة التي طالت. وعلى التفسير الثاني، واجعلوا بيوتكم قبلة اتخذوها مساجد، صلوا في بيوتكم، فالصلاة خير ما يعمله المؤمن، وعندما تعجز عن أمر فافزع إلى الصلاة، وعندما يهمك أمر فافزع إلى الصلاة، خصوصا ما يكون في بيتك، وذلك أبعد عن الرياء والسمعة. وإذا كان الإنسان عاجزا عن أن يصلي في المساجد فبيته يسعه كذلك، مع أنه لو كان يصلي في المساجد لاحتاج أن يصلي في بيته كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وذلك أن الإنسان إذا توطدت علاقته بإخوانه من أهل الإيمان، وتوطدت علاقته وصلته بالله سبحانه وتعالى، وتعلق أعظم التعلق للتوكل على الله عز وجل والاستعانة به، تعلق بالله سبحانه دون من سواه، فإنه بينه وبين النصر شيء يسير. وبشر المؤمنين التبشير بقرب الفرج وحلول النصر بإذن الله ووعد الله عز وجل، التبشير بفوز الدنيا والآخرة لمن التزم بالدين. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فالبيوت يصلى فيها والصلاة تقام، بهذا أمرنا عباد الله، عندما يكون هناك شدة واستضعاف على الأمة، عندما تشتد المحنة على أهل الإيمان يلجؤون إلى الله داعين، متضرعين، منكسرين، مقيمين للصلاة. صلوا كثيرا تنحل المشاكل، تفرج الأمور والكربات بفضله سبحانه وتعالى. ثم كان الدعاء ذلك السلاح الماضي، وهذا الجند الذي لا يرد. قال الله عز وجل: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. توجيهات مستمرة بالاستقامة، والدعوة قد أجيبت وإن لم تر لها إجابة في الحال، واحذر من متابعة الجهلة، فضلا عن أن تكون أنت منهم، أن تكون من الذين لا يعلمون. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ودعوة موسى وهارون التي دعوا بها تتضمن شهود قدر الله وحكمته البالغة، وأن الله الذي يؤتي الملك والمال والسلطان والزينة، وهو عز وجل يؤتي الكفرة ذلك ليصد عن سبيله ويضل عن سبيله، وهو قادر أن ينزع ذلك منهم، وقادر أن يطمس على الأموال والقلوب وأن يبطل منافعها حتى ينزل بهم العذاب لما فعلوا واجترموا وأفسدوا في الأرض وصدوا عن سبيل الله وأشركوا وكفروا وظلموا واعتدوا. فسبحان العليم الحكيم الذي يقدر الأمور كلها بعلمه وحكمته، فإياك أن تظن أن الأمر من الأرض، إنما الأمر من السماء، والأمر بيده، وهو سبحانه إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في ليلة من الليالي كان الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يخرج بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، اعلم أنك ستتبع، سوف تكون هناك مطاردة. وبالفعل أدرك فرعون أن بني إسرائيل قد خرجوا جميعا، وجاءته الأخبار في الليل قبل أن يصل بنو إسرائيل إلى ساحل البحر بأنهم قد خرجوا جميعا من البلد، فأرسل بسرعة يعبئ جنوده، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. وسرعة تعبئة الجيش تدلك على مدى النظام الذي كان عليه فرعون في جنده، ومدى سرعة تنفيذ الأوامر، وإمكانية تعبئة الجيش في سويعات من الليل. فإن بني إسرائيل تحركوا ليلا، ولما بلغت الأخبار تمكن فرعون من أن يحشد الجيش فورا، وتدلك على أنه كان يعد العدة بهذه الجيوش الجرارة. وبالفعل خرج ليلا وراء بني إسرائيل، والله عز وجل الذي أخرجه ليذله ويهينه هو وجنده، ليتركوا ما كانوا فيه من الجنات والعيون والكنوز والزروع، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وفي الآية الأخرى فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. قال عز وجل في سورة الشعراء فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين في عند شروق الشمس من هذا اليوم العاشر من المحرم، كان وصول جنود فرعون إلى بدايات الراحلين من بني إسرائيل، تراءى الجمعان فأتبعوهم مشرقين، اتجهوا شرقا وعند شروق الشمس أدركوهم لسرعة حركة الفراعنة في ذلك الوقت، حتى تكلم أتباع وأصحاب موسى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. سبحان الله، أتى فرعون وجنوده باغيا وعدوا، ولم ينج الله بني إسرائيل عند أول وصولهم إلى البحر، بل تركهم واقفين مع موسى ينتظرون أمرا لا يدرون كيف يتم، حتى يصل فرعون ويرى كل منهم الآخر. فرعون في نفسه قد أدركهم، وبنو إسرائيل أقسموا أنهم قد أدركوا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قمة في التوكل لا نظير لها إلا ما كان من توكل إبراهيم ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف، قمة عظيمة. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، 12 طريقا على عدد شعوب بني إسرائيل، على عدد قبائلهم، على عدد عائلاتهم. وبسرعة جاءت الريح تيبس أرضية البحر، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده. عجيب شأنهم، يتبعون فرعون كالبهيمة المنقادة، لكن كان الكبر والعلو في قلوبهم مثل ما كان في قلب فرعون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، بغيا وعدوانا وظلما وطغيانا، كان جنوده مشاركون، ولذا ذكرها بالواو، فأتبعهم فرعون وجنوده وكانوا منقادون، وكانوا منقادين، فأتبعهم فرعون بجنوده كالبهيمة التي تقاد، لكنهم مشتركون في الجريمة لأنهم راضون ويفعلون ويرضون بهذا الباطل ويعاونون عليه. فليس هناك عذر للتابع طالما قد بلغته الحجة، وليس عذرا له أنه عبد مأمور ينفذ أوامر سادته وكبرائه، والعياذ بالله. قال عز وجل: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. دفع فرعون دفعا هو وجنوده، سبحان الله، بإرادته دخل البحر، وكان في حقيقة الأمر مزلفا مقربا إلى الهلاك. وأزلفنا ثم الآخرين، لو كان عقل، لو كان إدراك، لكان تراجع، لكان إيمان، آية جديدة، فلق البحر، ومع ذلك العمى التام. ليس إلا العمى والطبع على القلوب والأسماع والأبصار، ليس على فرعون وحده، بل على هامان كذلك وزير السوء، وعلى جنود بالآلاف المؤلفة يقتحمون البحر، وقد رأوه على عدد عائلات بني إسرائيل، على عدد شعوبهم وقبائلهم، ومع ذلك فانطلق وراءهم وأزلفنا ثم الآخرين. تأمل فعل الله، وأزلفنا، الله الذي أزلف، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، جاوز الله بهم البحر. وعند ذلك، عندما خرج آخر واحد من بني إسرائيل من البحر، أمر الله البحر أن يلتقم على فرعون وهو في وسطه، ثم أغرقنا الآخرين. قام كما قال عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كأن بني إسرائيل لم يصدقوا هلك فرعون، هذا الذي كان يأمر وينهى في البلاد طولا وعرضا، فترتجف القلوب والأبدان والبلاد من أوامره وتنفذ فورا، يكون جثة هامدة، أخرجه الله لهم رغم أنه أذل غاية الإذلال، واعترف على نفسه بأنه كان مشركا كافرا في آخر لحظة من لحظات حياته، لكنه لم يكن ينفعه إيمانه لما رأى بأس الله وجبريل عليه السلام من غيظه منه ومن بغضه له يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، يخشى أن يرحمه الله بهذه الكلمة التي يعلم منزلتها عند الله عز وجل، لا إله إلا الله، حتى خشي أن يرحمه الله بها رغم أنها كانت في وقت لا يقبل، لكنه يعلم قدر هذه الكلمة العظيمة. جبريل يعلم قدر كلمة لا إله إلا الله عند الله عز وجل، حتى خشي أن تدركه رحمة الله وهو قد أغاظه، وهو قد أغاظ جبريل والملائكة جميعا وأبغضوه ببغض الله له، فهو يريد أن يهلك على الكفر لينال عقابه، وقد كان لأن الله ما قبل منه إيمانه ساعة غرقه. الآن أتؤمن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ ثم أظهر الله جثته ليراها بنو إسرائيل ليعلموا أن فرعون قد مات، قد انتهى عهده. هكذا كانت هكذا كانت نعمة الله على بني إسرائيل، وهكذا كان تدمير الله لفرعون وجنده، كان هلاكهم وغرقهم آية من آيات الله، نورا على الطريق عبر الزمان والمكان. فاللهم لك الحمد على ما قضيت، لك الحمد على نعمك، ولك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يحمد الله، يحمد المؤمنون الله عز وجل على ما أنعم عليهم بهلاك الفراعنة ونجاة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، لأنها صارت أسوة مستمرة وصارت سنة دائمة تقع لعباد الله المؤمنين على الدوام بهذه المقدمات العظيمة وهذه التمهيدات الربانية التي مهد لبني إسرائيل حتى نصرهم وأعزهم. فصار هذا اليوم من أيام الله يشكر المؤمنون ربهم ولاء لموسى عليه السلام وبراءة من فرعون وجنده ولو كانوا من أهل بلدهم، يشكرون الله كما شكره موسى، متابعين لنبي الله صلى الله عليه وسلم الذي أراد مع المحافظة على شكر الله على نعمته أن يخالف بني إسرائيل في كمال في صفة هيئة الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، مخالفة لبني إسرائيل مع المحافظة على سنة النبيين. ومن فاته صوم أمس يمكنه أن يصوم غدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوما قبله أو يوما بعده. ومن صام أيام المحرم عامتها فهو صوم هو أفضل الصيام، فمن صام غدا أو بعد غد أو بعد ذلك على أنه من المحرم فذلك من الصيام الفاضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والمشركين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.